الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى الوجه الثاني من أوجه المنع والاستدلال على حرمة بيع وعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي، حيث تقدم الكلام في الدرس السابق أن المسألة الثالثة في بيان العصير العنبي هل هو مستثنى من الأعيان النجسة التي يتكسب بها أو لا، وحررنا محل النزاع، واتضح أن الكلام في خصوص العصير العنبي إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه. المصنف قال: نحن والقاعدة يفترض القول بالجواز لشمول هذا العنوان وهو العصير العنبي ودخوله تحت أحل الله البيع وتجارة عن تراض، ولكن قد يقال بوجود أوجه للقول بالمنع. يستعرض هذه الوجوه المصنف ثم يجيب عنها. تقدم الوجه الأول وهو عدم المالية. يقع الكلام في الوجه الثاني وهو وجود عمومات. الوجه الثاني وجود عمومات أو التمسك بالعمومات الدالة على عدم جواز المعاوضة وعدم جواز بيع ما يكون نجسا، كما في رواية تحف العقول بقوله: أو شيء من وجوه النجس. وبما أن العصير العنبي مما ينجس أو مما هو نجس على اعتبار في هذه الحالة الثانية اللي بعد الغليان وقبل الذهاب ثلثين هو نجس، فإذا كان نجسين فهو مشمول لما تقدم من العمومات التي حرمت التكسب والمعاوضة على الأعيان النجسة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، لأن المصنف راح يجاوب عن كل منهما بنفس لا زال كلام في الوجه الثاني، هذا العموم الأول. وهناك عموم آخر يشمل المقام أيضا، وهو النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبما أن العصير العنبي إذا غلى بالنار وقبل ذهاب ثلثيه هو محرم الشرب، فإذا ينطبق عليه أن الله حرمه فيحرم ثمنه، فإذا من جهة نجاسته يدخل تحت عمومات المنع من التكسب بالنجاسة، ومن حيث حرمته يدخل تحت عمومات المنع أو الملازمة التي استفيدت من النبوي المتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا هو الوجه الثاني، فيكون المصنف أشار إلى دليلين. الدليل الثاني هو دخوله تحت العمومات فيقتضي عدم التكسب به، لكن المصنف يجيب عن كل منهما بجواب واحد، وهو أن هذه العمومات سواء كانت تحف العقول ونحوها أو النبوي المشهور المراد به العناوين التي بذاتها تكون نجسة أو بذاتها تكون محرمة، وبعبارة أخرى ما يكون نجسا بعنوانه الأولي ينطبق عليه أو شيء من وجوه النجس. ها من وجوه النجس لا يقصد بها مطلق النجس حتى لو كانت نجاسة عرضية قابلة للزوال، وإنما يقصد به النجاسة الذاتية أو عبر تعبير أدق النجاسة الدائمة التي غير قابلة للزوال. فما كان الشيء بعنوانه الأولي نجساً كما في البول أو الغائط أو المني مما لا يقبل التطهير، هذا هو الذي داخل تحت عموم أو شيء من وجوه النجس. أما ما تعرضه النجاسة أو يمكن تطهيره يكون قابلا للتطهير فينتفع به بعد تطهيره، فلا يكون داخلا تحت هذه العمومات. وإلا لو قلنا بأنه عام وشامل لكل موارد النجس والمتنجس القابل للتطهير وغير القابل أو بالعنوان الأولي وبالعنوان الثانوي، هذا يلزم منه محذور باطل أو يلزم ما لا يلتزم به. فإن كثير من المأكولات متنجسة كما في تنجس مثلا بعض الفواكه أو الخضر أو خبز وعجين وما شاكل مما يتنجس ويقبل التطهير، فهل التزم الفقهاء بحرمة أو بعدم جواز المعاوضة على مثل هذه الأشياء حال كونها نجسة؟ لم يلتزموا بذلك. إذن المقصود من هذا العموم هو عموم ما كان نجسا بعنوانه الأولي أو نجاسته دائمة غير قابل للتطهير. هذا من جهة النجاسة. وهكذا من جهة الحرمة أيضا يقول المصنف ما كان محرما في مثل النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يقصد به ما كان محرما بعنوانه الأولي. أما العصير العنبي فليس بمحرم بعنوانه الأولي لأنه قبل الغليان هو طاهر، بعد ذهاب الثلثين هو طاهر، وهذا المرحلة الثانية أو الوسطية المتوسطة بين حالتي جواز، هذه حرمة عرضية وليست حرمة دائمة، ليست حرمة بعنوانه الأولي. إذ العصير بما هو عصير لا يكون محرما، وإنما العصير إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فيكون محرما. بعبارة أخرى أن النبوي المشهور يشير إلى ملازمة بين ما هو محرم بحرمة غير قابلة للزوال وبين حرمة المعاوضة. ما كان محرما ما حرمه الله بحرمة دائمة فإنه تعالى يمنع من ثمنه، يمنع من المعاوضة عليه. إذن كل من هذين العمومين سواء كانت رواية تحف العقول ونحوها أو النبوي المشهور، كل منهما لا يشمل العصير العنبي لأن العصير العنبي ليس نجسا دائما ليدخل تحت العموم الأول، وليس محرما بعنوانه الأولي وحرمة دائمية ليكون داخلا تحت النبوي المشهور. هذا الوجه الثاني. المصنف يقول من خلال الجواب عن هذا الوجه يتضح ما ذكر في كلمات بعضهم، أو لعله يتوهم، لم يشير المصنف إلى أنه في كلمات البعض، لكن قد يتوهم البعض أن العلامة في التذكرة ذكر إجماعا، وهذا الإجماع قد يتوهم شمولا للمقام بأن يكون العصير العنبي داخلا تحت معقد الإجماع الذي يمنع بيع العصير العنبي، إذ ما وجد أو ما ذكره العلامة في التذكرة هو فساد بيع نجس العين. فيفهم من هذا أن كل عين نجسة يبطل بيعها، فساد البيع يعني بيعها غير صحيح. لكن المصنف يقول يتضح من خلال هذا الجواب أن معقد الإجماع الذي يدعيه العلامة أو ينقله العلامة لا يقصد به النجس مطلقا، وإنما ما يكون نجسا بعنوانه الأولي أو يكون نجسا دائميا غير قابل للتطهير. هذا هو الوجه الثاني. قال: وبالجملة فالنجاسة فيه. طبعا بالجملة بعد يعني مو بالضرورة أنه ترتيب العبارة على ما هو المتعارف من بالجملة إشارة إلى مثلا ملخص أو مجمل ما تقدم، وإنما يعني على سياق العبارات المتقدمين ب يعني أشبه بشروع في مطلب جديد. فالنجاسة فيه يعني في العصير العنبي وحرمة الشرب عرضية تعرضان العصير العنبي في حال متوسط بين حالتي طهارته، على اعتبار أنه قبل الغليان هو طاهر وحلال، بعد ذهاب الثلثين بالغليان بالنار هو حلال وطاهر، فتبقى فقط هذه الحالة الوسطية. فالمصنف يقول هذه الحالة الوسطية هي حالة طارئة عارضة على العصير، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، إشارة إلى أنه لا يمكن الالتزام بعدم جواز بيع كل ما كان نجس أو محرم وقابل للتطهير، وإلا فإن ذلك مما لا يلتزم به. فلا يشمله يعني لا يشمل العصير العنبي قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لماذا لا يدخل؟ هذا هو الجواب، لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، يعني ما كان هذا إشارة للأول، العنوانات النجسة يعني يريد أن يقول أنه قوله في تحف العقول أو شيء من وجوه النجس يقصد به العنوانات النجسة التي يكون محرمة بحرمة، يكون محرما بعنوانه الأولي أو نجس بعنوانه الأولي، وبقوله والحرمة بقول المطلق إشارة إلى النبوي، يعني ما كان محرما بعنوانه الأولي وما كان محرما بحرمة دائمية، لأن الظاهر منهما من يعني تحف العقول والنبوي العنوانات النجسة، هذا بلحاظ رواية تحف العقول، والمحرمة إشارة إلى النبوي بقول المطلق يعني دائم، أما إذا كانت نجاسة قابلة للزوال وحرمة مؤقتة يعني عرضية يمكن ارتفاعها، هذا لا يكون مشمول لهاتين الروايتين. لا ما تعرضانه في حال دون حال، فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا، يعني ذلك مثل عصير العنبي لا يقال بأنه العصير العنبي حرام، وإنما يقال يحرم في حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين، هكذا يقال ينجس العصير العنبي في حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين، لا أنه يحرم مطلقا أو ينجس مطلقا. وبما ذكرنا يظهر عدمه، بعد المصنف يقول من هذا الجواب يتضح عدم شمول معقد إجماع التذكرة للعلامة، ذكر هذا الإجماع على ماذا؟ على فساد بيع نجس العين للعصير، هاي للعصير متعلق بشمول. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة للعصير، الإجماع هذا ما شامل للعصير، شنو هذا؟ كان معقد الإجماع على شنو؟ مركز الإجماع على فساد بيع نجس العين. يقول لأن المراد بالعين هي الحقيقة، يعني حقيقته نجسة، ذاته عنوان نجاسة دائم، والعصير ليس كذلك، العصير ليست حقيقته نجسة وليس هو نجس بنحو الدوام. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابلية. المصنف يقول بعد من هذا يتضح أنه كل من الفقهاء قيد النجاسة أو الحرمة بما كانت قابلة للتطهير، عفواً بعدم قابلية التطهير، يعني حرم النجس إذا لا يقبل التطهير، حكم بفساد البيع إذا لم يقبل التطهير. هذا بعد يتضح أنه يكون موافق لرأي المشهور القائل بجواز بيع العصير العنبي. خلاصة هذا الثاني الذي يريد أن يقوله، ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير، يعني من القائل بجواز بيع العصير العنبي؟ كل فقيه قيد النجاسات المحرمة المحرمة البيع بماذا قيدها؟ بأنها غير قابلة للتطهير، فإذا راح يدخل تحت كلام الفقهاء المانع من المعاوضة عليها. ما هي النجاسات؟ من قبيل البول والغائط والمني والكأم، لا طبعا الكافر يخرج قابل للتطهير، كل ما كان نجسا غير قابل للتطهير يكون بيعه باطلا. أما بالتالي بالمفهوم شنو يتضح؟ ما كان قابلا للتطهير تجوز المعاوضة عليه. بل ولم أجد مصرحا بالخلاف. يصل المصنف بعد إلى النقطة تمهيد للدليل الثالث على المنع، أنه بناء على هذا التوجيه أنه معقد الإجماع غير شامل للعصير. الفقهاء بشكل عام والذين قيدوا بهذا القيد يظهر أنهم قالوا بجواز البيع العصير. إذن من هو القائل بعدم جواز بيع العصير العنبي؟ بناء على ذلك المصنف يقول: لم أجد قائلا إلا ما في مفتاح الكرامة، وأشرنا في البداية بأنه المشهور قالوا بالجواز، وفقيه واحد ينسب إليه أو وجد ظاهر كلماته في مفتاح الكرامة قال بعدم جواز بيع العصير العنبي. بماذا استدل؟ استدل بدليلين، دليل تقدم اللي هو العمومات، والدليل الآخر اللي هو الآن في كلام المصنف يمكن تصنيفه بأنه هو الدليل الثالث بعد كون فقد المالية هو الدليل الأول، وعمومات النجاسة وحرمة الشيء فحرمة ثمنه هذا الدليل الثاني. يأتي الدليل الثالث اللي هو هذا الروايات الخاصة. قال: ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهرة المنع للعمومات المتقدمة اللي هي رواية تحف العقول وغيرها من الروايات المتقدمة في بداية الكتاب، والدليل الثاني خصوص بعض الأخبار. هذه الأخبار الخاصة اللي هو هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أخبار وروايات خاصة وردت بعنوان العصير العنبي، يعني موضوعها هو العصير العنبي، مو مثل عمومات يعني تدخل تحت عنوان نجس أو عنوان ما يحرم بيعه أو ما شاكل، وإنما لا، هي موضوعها وردت في قضية العصير العنبي. يذكر المصنف ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية أبي كهمس، المصنف طبعا يذكر فقط مقطع الاستدلال بقوله: وإن غلا فلا يحل بيعه. هذه الرواية بدايتها قال: سأل رجل أبي كهمس، يقول قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير، فقال ذاك الرجل يسأل الإمام، فقال: لي كرم أو كرم اللي هو العنب، وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. سأل بعد يقول: أنا هذا العصير العنب مالتي أجمعه أعصره وأجعله في الدنان، الدنان اللي هو الأواني، يعني إناء كبير من الخشب أو من الفخار، بل ثم يقول أبيعها قبل أن يغلي. قال يعني الإمام عليه السلام لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه. ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. محل الاستشهاد المصنف اللي ينقلها هذا عبارة الإمام عليه السلام وإن غلى فلا يحل بيعه. بعد واضح يعني بأنه هذا العصير الذي سأل عنه السائل وهو قال أبيعه قبل أن يغلي، الإمام قال لا بأس به. ثم أكمل الإمام قال وإن غلا فلا يحل بيعه. وهذا بعد محل حديثنا، إذا غلا يعني دخل بالمرحلة الوسطية اللي هي محرمة ونجس فلا يحل بيعه، فهي صريحة في هذا في المدعى وهو حرمة بيع وعدم جواز بيع العصير العنبي. الرواية الثانية رواية أبي بصير، أيضا المصنف ينقل يعني محل الاستشهاد فقط اللي هي حاصل الرواية عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السلام إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. فأبو بصير شنو يسأل؟ أنه هذا العصير أنا إذا اشترى مني شخص يريد طبخه، فإذا طبخه راح يصير محرم أو يجعله خمرا، فيسأل أبو بصير يسأل الإمام هذا يجوز لأبيعه أني مع علمي أنه هذا راح يطبخه أو راح يسوي خمر؟ الإمام يجاوب يقول له إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. بعد مو تكليفك أنت، تكليفك تبيعه حال كونه حلال، أنت من راح تبيع هي تبيع هي لا نجس ولا محرم. سبعد هو يكون هو يعرف تكليفه أنه يجعله خمرا أو يحرمه بالغليان لابد أن يلتفت لذلك. فمحل الاستدلال بهذه المقطع إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، هذا بالمفهوم إذا بعته وهو حرام ففيه بأس. إذا بعته قبل أن يكون خمرا يعني بعد أن يكون خمرا وهو حرام فلا بأس، راح يصير بعد فيه بأس. هذا هو المفهوم وهو واضح في يعني فيه بأس يعني عدم جواز بيع. الرواية الثالثة هي رواية ابن الهيثم محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه، يطبخ يجوز شربه؟ فقال الإمام عليه السلام إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. بعد واضح الرواية صريحة في أنه شنو موضوعها، العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فعبر عنه شنو فلا خير فيه. فالاستدلال مبني على أنه لا خير فيه يعني ماكو بجهة منفعة، كل ما فيه ليس خيرا بما في ذلك ثمنه بما في ذلك بيعه. فإذا هذه الرواية أيضا تكون دالة على عدم جواز بيع العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين. طبعا هذه الروايات كل رواية جواب أو أجوبة جزئية تفصيلية بلحاظ كل عبارة منها، لكن المصنف لم يتعرض لذلك وإنما أجاب عن جميع الروايات بجواب واحد وهو أن هذه الروايات لم يكن جواب الإمام بلحاظ بيع العصير العنبي بما هو عصير عنبي، وإنما ناظر إلى بيع العصير العنبي من دون إخبار كما لو بيع الدبس مثلا والخال المتعارف في الأسواق، حينما يباع الدبس أو الخال من دون أن يعلم أو من دون ما يكون هو يعني هناك تكليف آخر للبائع، سوى أنه فقط شنو يبيع. الإمام يريد أن يقول أن بيع العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه ليس من قبيل بيع الدبس والخل، وإنما لا بد من إعلام البائع بأن هذا نجس وحرام، إذا لم يخبره فالبيع باطل، البيع فاسد أو يحرم بيعه، بالتالي يكون باطل. هذا جواب المصنف عن الروايات أجمع. قال وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام اللي هذه رواية أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، هذه اللي هي بالمفهوم، ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. بناء هذه الرواية الأخيرة بناء على أن الخير كان نجسا أو ما مثلا ما ينتفع به، وتقدم بأنه إذا كان نجسا هذا قلنا مراد من عند النجاسة الدائمة. قال ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، لمسألة جواز بيع العصير العنبي صريحا، ما موجود هيك مسألة في كلمات، عدا جماعة من المعاصرين، معاصرين بعد على تعبير بعضهم بأنه مقصود صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر وصاحب المستند العلامة الشيخ النراقي، هذا هما الذي يقصده المصنف بالمعاصرين. نعم، ولم أعثر على من تعرض لمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين، فبعد ذا معاصرين هذا ما يحقق أنه يعني إجماع كذا، هي بدأت المسألة. أما ما سبق هؤلاء الثلاثة معاصرين يعني في زمن المصنف الأنصاري، فما سبق المصنف زمن الأنصاري هذا ما كان أكو شنو تعرض لهذه المسألة صريحا. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل يعني في شرح الكتاب العلامة في ذيل المصنف اللي هو منه العلامة، يعني عندنا عبارة للعلامة المحقق الثاني في مقام الشرح يقول في ذيلها عبارة، تلك العبارة قد تكون هي تعارض صريح. سنقرأ العبارة حتى تصير واضح. قال ولا بأس، يعني لاحظوا ياي في ذيل قول المصنف ولا بأس، هاي العبارة للعلامة، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، هذه العبارة اللي بين قوسين هذه عبارة العلامة، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، عين معينة طاهرة بالذات عرضته النجاسة هذا لا بأس ببيعه بعد الاستشكال من المستشكل المحقق الثاني بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعد قبولها التطهير. يعني خلاصة الكلام، المحقق الثاني في مقام التعليق على كلام العلامة، العلامة قال هذه العبارة لا بأس ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، إذن ما كان طاهرا بذاته عرضته النجاسة هذا يجوز بيعه. استشكل المحقق الثاني على هذه العبارة بأنه هذا يلزم شنو جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعد قبوله التطهير، أصباغ متنجسة تقبل التطهير، يفترض أنه شنو نحن هذا الكلام أنه يجوز بيعها، ولكن هو نفسه دفع وأجاب عن هذا بأنه المقصود من عنده بعد الجفاف، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف، يعني ودفع المحقق الثاني ذلك، يعني شنو ذلك هذا الإشكال وهذا اللي هو أورده بقبولها، يعني قبول الأصباغ له للتطهير بعد الجفاف. نعم، ولو تنجس العصير هذا كله مو يمنع، مو محل حديثنا هنا، هذه العبارة اللي يقصدها المصنف. نرجع بالعبارة، قال نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، قال المحقق الثاني مقول القول، وانا القائل المحقق الثاني، اجتنا شارحة بعد الإرشاد وقبل كلمة فيه، هاي وين تنتهي الشارحة؟ بعد كلمة الجفاف وقبل كلمة ولو. مقول القول هو قوله ولو تنجس العصير ونحوه، هذا مقول قول المحقق الثاني اللي هو وين كان كلام من المصنف يقول أن هذه المسألة لم توجد صريحتان أو صريحان في كلمات الفقهاء إلا من المحقق الثاني في شرحه لكتاب العلامة، ذكر هذه العبارة، قال ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله، فيه إشكال، ثم ذكر أن الأقوى العدم لعمومي ولا تعاون على الإثم والعدوان. مو محل بحثنا هذه المسألة، لكنه المصنف يريد أن يقول هل هناك من تعرض لحكم العصير العنبي أو لا، يقول لم أجد من تعرض له صريحا إلا المحقق الثاني في شرحه للإرشاد تعليقا على كلام العلامة، حيث قال المحقق الثاني: ولو تنجس العصير بما يتنجس راح بالغليان في شامل محل حديث ونحو العصير إذا تنجس، فيجي سؤال: هل يجوز بيعه لمن يستحل العصير العنبي؟ يستشكل ثم يقول بالمنع والحرمة لعموم ولا تعاون، على اعتبار هذا يعتبر بعد تعاون يعني مساعدة على الإثم والعدوان. إذن هذا العصير العنبي هل هناك من تعرض له؟ يقول إلا المحقق الثاني. ثم يتراجع المصنف يقول: والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث. يعني كأنما المصنف يريد يمنع وجود إجماع واتفاق ليش؟ لأنه أساس المسألة مستحدثة ما حد متعرض لها إلا منه المحقق الثاني. راح يجي يناقش في هذه العبارة يرجحها لأنه أيضا لم يتعرض لمحل البحث. المحقق الثاني شنو ذكر؟ بأنه لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه ممن يستحله؟ المصنف يقول: هذا الكلام من المحقق الثاني لم يكن بمقابل بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، وإنما ناظر إليه من دون تثليث. يعني كأنما شخص يجي بيع يشتري ويريد يشربه مباشرة، مو أنه يروح يعني يغلي ويذهب الثلثين يطهره بالغليان. في مثل هذه الحالة المحقق الثاني يدور الكلام حول هذا الفرض، فرض أن العصير يشترى يباع والمشتري نعلم به أنه مستحل راح يأخذ شربه هيك مباشرة. أما إذا كان العصير العنبي النجس والحرام يباع لأجل أن يثلث، فالمحقق الثاني لم يتعرض لهذه المسألة. قال: والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير تثليث بقرينة كما يظهر من ذكر المشتري والدليل. يجيب قرينتين على أنه المحقق الثاني مراده العصير من غير تثليث. القرينة الأولى أنه قيد المشتري بأنه ممن يستحله. لماذا قيده؟ يعني ليش هذا التقييد؟ هو عبارة المصنف ذكر المشتري، يعني خص المشتري بالذكر، يعني كون المشتري مستحلان هذا الكلام بلحاظه. أما إذا كان البيع لشخص يطهره مع الإعلام فلا مانع من البيع. شو يفترض؟ ولا لماذا ذكر المشتري؟ يعني فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ ما ذكر. المفروض لو كانت المسألة عامة شو يقول؟ فهل يجوز بيعه المشتري بعد مطلقا، أما بتخصيصه خصوص من يستحله هذا شنو؟ خصوص من يستحل الشرب. فإذا هو مراده حالة الشرب من دون تثليف. هاي قرينة أولى. قرينة ثانية هو ذكر للدليل حين قال بالمانع ثم ذكر أن الأقوى العدم. ليش؟ لعموم ولا تعاونوا. هذا ذكر الدليل من جهة ذكر النكتة وهي التعاون، معناه ناظر إلى أن هذا المقابل هذا الشخص الذي سيشتري راح يرتكب الشرب حال كونه محرم ونجس، فيكون البائع قد أعانه على الحرام. إذن متى يتحقق الإعانة على الحرام؟ إذا كان الشرب من قبل المشتري حال كونه نجسان من دون تثليث. إذن بهاتين القرينتين يتضح أن كلام المحقق الثاني ناظر إلى صورة شرب العصير العنبي النجس والمحرم من دون تثليث. قال: والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. يعني بعد كلام المحقق فلا يظهر منه من المقاصد من المحقق حكم بيع العصير العنبي على من يطهره. فبالتالي إذن حتى المحقق الثاني شنو ما متعرض إلى مسألة بيع العصير العنبي لأجل التطهير. إذن هل هناك من تعرض؟ لا. بس هذه العبارة قد يكون بعد فيها نعيدها على السريع. قال: ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين ذكرناهم الثلاثة. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد: ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى المحقق أن الأقوى العدم لعمومي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى إلى هنا، انتهت عبارة المحقق الثاني. هاي العبارة وين؟ سقد واحد يجي المصنف يقول انتهى العبارة ذكرتنا، هاي وين ذكرها؟ يجي المصنف يخلينا بين شارحتين حتى يبين لنا محل ذكر هذه العبارة. قال: في ذيل قول المصنف اللي هو العلامة: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. بعد أكثر عنوان، بعد أخص بعد الاستشكال، بعد ما استشكل المحقق الثاني على هذه العبارة للعلامة بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، وأخذ الواحد المصنف قال هو المحقق الثاني من استشكل على هذه العبارة بهذا الإشكال، دفعه بماذا؟ دفعه بأنه ها المقصود من عنده قبول التطهير، قبول الأصباغ التطهير بعد الجفاف. هسا هذا كل مسألة نشرحها ندخل بها؟ لا، مو محل حديثنا، وإنما هذا فقط من المصنف لبيان محل ذكر المحقق الثاني لمسألة العصير العنبي، وتبين أنه ذكر المسألة لكن لا من حيثية بحثنا، وإنما من حيثية ومن جهة أخرى. إذن هذه المسألة الثانية الثالثة انتهت. العصير العنبي تارة من دون غليان، وأخرى مع الغليان بنفسه، أو خلينا نبين حكم كل واحدة منهم. إذا لم يكن مع الغليان فهو طاهر ويجوز بيعه، مع الغليان بنفسه حرام ونجس ولا يدخل إلا بانقلاب خل، الغليان بالنار تارة قبل ذهاب الثلثين وأخرى بعد ذهاب الثلثين، بعد ذهاب الثلثين حلال وطاهر ويجوز بيعه قبل ذهاب الثلثين. هذه المسألة تدور حولها. المصنف يقول: نحن وأصل المسألة بلحاظ العمومات أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، يجوز بيع العصير العنبي في مثل هذه الصورة. ومن قال بالمنع عليه إبراز المانع، ما يمكن أن يكون مانعا هو سلب المالية وأجبنا عنه، والثاني هو دخول تحت عمومات المنع لنجاسته وحرمته وأجبنا عنه، والثالث هو الرواية الخاصة وأيضا أجاب عنها المصنف، أجبنا عن ذلك. مضافة لأن هذه المسألة لا يدعى فيها الشهرة أو الإجماع لكونها مسألة مستحدثة. النتيجة النهائية في هذه المسألة أن المصنف يقول بجواز البيع، يؤيد يعني يمكن أن يقارب المشهور المعاصرين والمتأخرين. المسألة الرابعة في بيع الدهن المتنجس. هذه المسألة طويلة ونحن على مشارف الشهر الكريم، فيأتي الحديث فيها إن شاء الله ما بعد العيد المبارك. نسألكم الدعاء، وفقكم الله لما فيه الصلاح والرضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.